Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران متواصلة في يومها 12 في إيقاعها اليومي المعهود للغارات الجوية وأطلاق الصواريخ والمسيرات والتصدي لها من هذا الجانب أو ذاك، وعمليات الجبهة اللبنانية التي اشتعلت فيما يتواصل استهداف دول الخليج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تدمير سفن إيرانية لزرع الألغام، ويتوعد إيران بتداعيات عسكرية غير مسبوقة في حال استهدفت مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي. ومجموعة السبع تجتمع لبحث التأثير الاقتصادي للحرب التي أربكت أسواق النفط وتهدد بخنق الاقتصاد العالمي، في وقت تدرس الوكالة الدولية للطاقة استخدام الاحتياطات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام. على الجبهة اللبنانية، ضربة إسرائيلية في قلب بيروت في ثاني استهداف لمنطقة تقع وسط العاصمة منذ اندلاع الحرب التي دخل على خطها حزب الله. والسلطات سجلت نزوحة نحو 780 ألف شخص منذ بدء الحرب. إسبانيا، ارتفاع حاد في أسعار المحروقات بمحطات التوزيع بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وسط توقعات بأن تحد الأزمة من انتعاشة الاقتصاد الإسباني. والمغرب يسجل شتاء استثنائيا صنف ثالث فصل مطير منذ العام 1981. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها 12، إيران تعلن عن استهداف مركز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقاعدة حيفا ونظام رادار، وتعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة بعد ضربات خلال الليلة الماضية أصابت بنكا إيرانيا وسفينة شحن تايلاندية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام، مهددا بتداعيات خطيرة في حال وضعت إيران ألغاما بحرية في المضيق. نتابع تعليق الداهي عقوب المحلل السياسي من واشنطن.
تركز الإدارة الأمريكية حاليا على مضيق هرمز لتجنب الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات ولتمكين السفن من العبور عبر المضيق. واليوم يتحدث الرئيس ترامب عن إزالة الألغام في المضيق التي وضعتها إيران هنالك، وهو سيناريو يبدو أنه من السيناريوهات التي ترعب الإدارة الأمريكية، خصوصا في ظل الضبابية التي تعيشها الإدارة الأمريكية حاليا عن القدرات العسكرية الإيرانية وعن قدرة إيران على إغلاق المضيق الذي يعتبر شريان اقتصادي مهم جدا. وفي المجمل فإن إدارة ترامب يبدو بأنها تسعى بطريقة غير مباشرة إلى فتح قنوات اتصال مع إيران وبدء المفاوضات، وهنالك امتعاض كبير جدا داخل أوساط الشعب الأمريكي من هذه الحرب، ونسبة التأييد لها منخفضة جدا. ترامب يحاول أن يبتعد عن زيادة عدد قتلى الجنود الأمريكيين، خصوصا بعد أن ارتفع عدد القتلى إلى 7 جنود، وبالتالي يحاول أن يؤمن الجنود الأمريكيين من أي ألغام أو من أي مخاطر داخل المضيق الاقتصادي المهم.
إيران أعلنت اليوم مسؤوليتها عن هجوم واسع النطاق على حقل نفطي في السعودية، وأدى هجوم بمسيرة أمس لتعطيل الإنتاج في مصفاة الرويس في الإمارات، وهي من بين الأكبر في العالم. ومنذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي أدى الرد الإيراني لتعطيل الحركة في مضيق هرمز واستهداف بنى تحتية للطاقة. ويجتمع اليوم قادة مجموعة السبع عبر الفيديو لبحث التأثير الاقتصادي للحرب التي أربكت أسواق النفط وتهدد بخنق الاقتصاد العالمي. وأعلن وزراء الطاقة في المجموعة استعدادهم لاتخاذ التدابير اللازمة بشأن احتياطات النفط بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة، التي اقترحت أكبر عملية سحب من مخزوناتها النفطية على الإطلاق لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الكمية التي يحتمل سحبها ستتجاوز 182 مليون برميل، الكمية التي طرحتها الوكالة في الأسواق عام 2022 عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فيما أفاد مصدران مطلعان أن أجمالي الكمية قد يصل إلى 400 مليون برميل. عن هذا الاقتراح وأبعاده نستمع لمصطفى لبرق خبير شؤون الطاقة من الرباط.
هنا يبرز دور الوكالة الدولية للطاقة كدور استشاري مع الدول السبع، لأنها هذا هو دورها، فتنسيقا مع هذه الوكالة التي لها معلومات كافية على السوق الدولية. في هالحالة يمكن أن تتبع الدول السبع فيما يخص الرجوع إلى الاحتياط استراتيجي لتأثيرها للأسعار. مجموعة السبع عندها ميكانيزمات لمحاولة تأثير على الأسعار، ولذلك فهي لها احتياطات استراتيجية تعادل تقريبا 90 يوم من الاستهلاك، وبعض الدول أكثر من ذلك. هذه الاحتياطات الاستراتيجية هي تحت إمارة الدولة، لا يمكن يعني للشركات الخواص استعمالها إلا بأمر من الدولة، لكن مجموعة السبع تريد تنسيقا عالميا وعلى الأقل جهويا حتى يمكن أن يكون التأثير مفيد، لأن احنا نتكلم على ملايين البراميل التي يمكن إدراجها في السوق، وبهذا يكون العرض متوفر نوعا ما أكثر من الطلب، وبذلك يمكن تأثيره على الأسعار. وهذه ميكانيزمات يعني وضعت من بعد الحرب 1973 التي تأثرت فيها الدول الغربية بشكل كبير، ومن بعدها كان قرار إنشاء هذه الاحتياطات الاستراتيجية. سوف نرى ما سوف تكون عليه يعني نتائج هذا العرض إذا ما فعل في الأيام المقبلة.
ويتواصل استهداف دول الخليج العربية طائرتان مسيرتان سقطتا صباح اليوم قرب مطار دبي، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، لكن حركة الطيران استمرت على نحو طبيعي. ووزارة الدفاع السعودية أعلنت أنها اعترضت 7 صواريخ باليستية في هجمات منفصلة استهدفت قاعدة جوية ومنطقة في شرق البلاد. الحرس الوطني الكويتي أعلن عن إسقاط 8 طائرات مسيرة، فيما أعلنت قطر تصدي دفاعاتها الجوية لهجمة صاروخية جديدة في ثاني هجوم إيراني يستهدف البلاد اليوم. على الجبهة اللبنانية استهدفت ضربة إسرائيلية اليوم مبنى في قلب بيروت في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب التي دخل على خطها حزب الله اللبناني، فيما استهدفت غارتان ضاحية بيروت الجنوبية بعيدة تحذيرات بإخلاء حيين في المنطقة تمهيدا لقصفهما، وباتت الضاحية ومناطق في الجنوب خالية من سكانها بعد نزوحهم فرارا من القصف الإسرائيلي. وسجلت السلطات اللبنانية نزوحها نحو 780 ألف شخص منذ بدء الحرب مع وصول أول طائرة مساعدات من الاتحاد الأوروبي. من بيروت روبورتاج مراسلنا خلدون زين الدين.
الأزمة تتفاقم بسبب الحرب وفق اليونيسف. المنظمة الأممية حذرت من الكلفة الباهظة على المدنيين، ومن بين النازحين نحو 200,000 طفل ومراهق يعيشون ظروفا قاسية.
بتذكر كل أغراضي تركته بالبيت وكل أشياء اللي بحبه.
سكان جنوب الليطاني توجهوا أولا باتجاه مدينة صيدا شمال الليطاني وتسمى بوابة الجنوب.
نحن أكيد أول ما فكرنا ننزع على صيدا.
طول عمره لما بيوصلوا الناس بيوصلوا على صيدا أول شيء.
ساعات القليلة الماضية حملت ألما لسكان قرى مسيحية ليست من بيئة حزب الله وهي جنوب الليطاني أو حدودية، ومنها بلدة علم الشعب.
خلص أخذ القرار إنه الكل يمشي لأنه ما بقى فيه مجال.
البلدة المسيحية أجبر سكانها على مغادرتها أخيرا بعد إنذارات متتالية.
ما عندنا حدا حامل سكينة في ضيعتنا، ما في ظهور مسلح، ما في أي شيء، نحن جميعا مسالمين، ما خصنا بشيء وما بدنا الحرب.
من السكان من قصد مدينة بيروت، وكانت مراكز الإيواء بانتظار قسم منهم بسبب الاكتظاظ بعدما فاق العدد 500,000.
لهلا ما يسخن ما فيها، بس نحن هذا الموضوع في بلان لقدام لحتى نمشي فيه بالتعاون مع UNHCR، اليونيسف، الصليب الأحمر وجمعيات دولية كتير.
ألف العائلات النازحة خوفا من جحيم القصف تنام الآن في ملاجئ باردة ومكتظة، جحيم مأساة تعصف بلبنان. هنا تعاش هذه الأيام أكبر موجات النزوح في التاريخ المعاصر للبلد. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
في إسبانيا شهدت أسعار الوقود في محطة التوزيع ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث سجل سعر الغازوال زيادة تجاوزت 22%، وتعتمد إسبانيا التي تتوفر على احتياطات محدودة من النفط الخام على استيراد معظم احتياجاتها. وقال وزير الاقتصاد الإسباني أن الحكومة ستحمي المواطنين والشركات والعمال كما فعلت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. عن تداعيات هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات على الاقتصاد الإسباني نستمع للحبيب شبط الخبير في الشأن الإسباني متحدثا من إشبيلية لوفاء التوزري.
بالنسبة للاقتصاد الإسباني، صحيح أنه يعد حاليا من أكثر الاقتصاديات دينامية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث حقق نموا أفضل من عدة دول كبرى خلال العامين الأخيرين، لكن ارتفاع أسعار الطاقة يظل عاملا حساسا لأنه يؤثر مباشرة على تكلفة الإنتاج والنقل، كما يضغط كذلك على القدرة الشرائية للأسر من خلال ارتفاع التضخم. إذا استمرت الحرب لفترة طويلة قد نشهد تباطؤ نسبيا في النمو الاقتصادي الإسباني، لأن الشركات ستواجه تكاليف أعلى وقد يتراجع الاستهلاك الداخلي أيضا. لكن في المقابل لدى إسبانيا بعض نقاط القوة التي قد تحد من هذا التأثير، مثل تنوع مصادر الطاقة، الاستثمار الكبير في الطاقات المتجددة التي جعلت من إسبانيا قوة في هذا المجال، إضافة إلى إمكانية تدخل الحكومة بإجراءات دعم كما حدث خلال أزمة الطاقة السابقة. لذلك يمكن القول أن الحرب في الشرق الأوسط قد لا توقف النمو الاقتصادي في إسبانيا، لكنها قد تؤدي إلى تباطؤ نسبيا إذا استمر التوتر وواصلت أسعار الطاقة ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة.
بعد 7 سنوات متتالية من الجفاف، شهد المغرب خلال الشتاء 2025-2026 موسما استثنائيا بأمطار غزيرة وتساقطات ثلجية مهمة. وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هذا الشتاء يعد ثالث أكثر فصول الشتاء مطرا منذ العام 1981، حيث سجل المعدل الوطني للتساقطات المطرية حوالي 136 مليمتر، أي ما يقارب ضعف المعدل المناخي الاعتيادي لفصل الشتاء. نسمع إلى توضيحات مريم ألوري رئيسة المركز الوطني للمناخ بالنيابة بالدار البيضاء.
شتاء 2025-2026 كان موسما استثنائيا من حيث التساقطات المطرية في المغرب، وهذا الوضع يرجع أساسا إلى تغيرات في الدينامية الجوية على مستوى النصف الشمالي للكرة الأرضية، فقد ساهم ضعف الدوامة القطبية في نزول كتل هوائية باردة نحو العروض الوسطى، وهو ما أدى إلى تمركز التيار النفاث أو ما يعرف بالجت سكريم فوق المغرب، مع تراجع المرتفع الجوي للأسوري نحو الجنوب. وهذا الوضع سمح بمرور متكرر للاضطرابات الجوية القادمة المحيط الأطلسي، والتي كانت محملة بكميات كبيرة من الرطوبة أحيانا على شكل ما يسمى بالأنهار الجوية، وهي تيارات هوائية تنقل بخار الماء من المحيط نحو اليابسة، وتكون غالبا مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقطات ثلجية في المرتفعات. وقد عرف هذا الشتاء عدة فترات ممطرة متتالية، خاصة ما بين منتصف دجنبر وبداية يناير، ثم مرحلة ثانية بين منتصف يناير ومنتصف فبراير، حيث سجلت عدة مناطق في الشمال وغرب المملكة تساقطات مهمة ومتواصلة. ومن خصائص لافتة أيضا خلال هذا الموسم هو ارتفاع كبير في عدد أيام المطر، حيث بلغ المعدل حوالي 36 يوما ممطرا خلال هذا الشتاء، في حين أن المعدل المناخي المعتاد لا يتجاوز 17 يوم.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.